إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نماذج من حياء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، حياء أبينا آدم وأمنا حواء. الحياء خاصية من الخصائص التي حب الله بها الإنسان ليبتعد عن الوقوع في الذنوب والمعاصي والشهوات. وحينما أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها، بدت لهما سوآتهما، فأسرعا يأخذان من أوراق الجنة ليسترا عوراتهما. وقد تحدث القرآن المجيد عن ذلك في قوله تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهذا يدل على أن الإنسان مفطور على الحياء، وأما قلة الحياء فهي منافية للفطرة، بل من اتباع الشيطان. وكذلك كان نبي الله موسى عليه السلام حييا ستيرا، حتى كان يستر بدنه ويستحيي أن يظهر مما تحت الثياب شيئا، حتى مما ليس بعورة. وبسبب تستره الزائد آذاه بعض بني إسرائيل في أقوالهم، وقالوا: ما يبالغ في ستر نفسه إلا من عيب في جسده، أو من أدرة هو مصاب بها. والأدرة انتفاخ في الخصية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما ورص، وإما أدرة، وإما آفة. وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده، فوضع أي موسى عليه السلام ثيابه على الحجر ثم اغتسل. فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا أي جرى بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا، وهي الأثر الباقي في الحجر من ضرب موسى، من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. والأمم السابقة كان فيها نماذج صالحة للحياء أيضا. قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وهذه الآية تتحدث عن حياء الابنة حين جاءت إلى موسى عليه السلام تدعوه إلى أبيها ليجزيه على صنيعه، فجاءت إليه تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه: فأقبلت إليه ليست بسلفع من النساء، والسلفع من النساء الصليطة الجريئة، لا خراجة ولا ولادة، واضعة ثوبها على وجهها. وكان أهل الجاهلية يتحرجون من بعض القبائح بدافع الحياء. فها هو هرقل يسأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو سفيان: وكان ما زال كافرا بعد لم يسلم، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. فمنعه الحياء من الافتراء على رسول الله لئلا يوصف بالكذب ولئلا يشاع عنه ذلك. وقال عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ففيه الأسوة الحسنة لكل خير وفضل وبر ومعروف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. متفق عليه. وكان إذا كره شيئا عرفه الصحابة في وجهه. وقد قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومن مظاهر حيائه صلى الله عليه وآله وسلم حياؤه من خالقه جل وعلا، وذلك لما طلب موسى عليه السلام من نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أن يراجع ربه في تخفيف فرض الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لموسى عليه السلام: استحييت من ربي. متفق عليه. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. والخدر ناحية البيت يلقى عليه ستر، فتكون فيه الجارية البكر. والعذراء إذا كانت متربية في سترها فإنها تكون أشد حياء لتسترها حتى عن النساء، بخلاف الداخلة الخارجة. والمراد بالحديث الحالة التي تعتريها عند دخول أحد عليها فيه، التي تكون عليها حالة انفرادها واجتماعها بمثلها فيه. والمقصود أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في حيائه الفطري أشد من هذه البكر، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا منه، وكان إذا كره شيئا لا يتكلم به لحيائه صلى الله عليه وسلم، بل يتغير وجهه فيفهم الصحابة رضي الله عنهم كراهته. فما أكرم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل لما قلت كذا وكذا، ولكنه يعم فيقول: ما بال أقوام. إذا تأملت قول ربنا تبارك وتعالى قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. إذا تأملت هذا القول الإلهي الكريم علمت تكرم النبي صلى الله عليه وسلم عن استيفاء الإدانة، وعلمت إعراضه عن استقصاء الذنب. فيتكرم عن استيفاء الإدانة، ويتكرم معرضا عن استقصاء الذنب، فما استوفى كريم قط. قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قالت: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك، والفرصة الممسكة قطعة من قطن أو صوف بها طيب، تأخذها فتتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. سبحان الله. واستتر بيده على وجهه حياء. قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعية، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعو. فقال: فارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن، أي تتبع الحجرات واحدة واحدة، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب، أي في عتبته، داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. متفق عليه. ويروى عن صخر بن العيلة ابن عبد الله الأحمسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر يومها عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مقبل إليك وهم في خيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس 10 دعوات: اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا نبي الله، إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون. فدعاهم فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته. فدفعها إلي. وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء؟ فقال: يا نبي الله، أنزلنيه أنا وقومي. قال: نعم. فأنزله وأسلم، يعني السلميين، فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا. فأتاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم. قال: نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء. رواه أبو داود، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية من طريق أبي داود، وقال في إسناده اختلاف، وأشار إليه الحافظ في التهذيب، وقال في الإصابة أخرجه أبو داود والفريابي في مسنده، والبغوي من طريق أبي نعيم، وأحمد طرفا منه، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من الحياء على الغاية. وقد خطب الصديق الناس يوما فقال: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوب استحياء من ربي عز وجل. وعرف عثمان رضي الله عنه بشدة الحياء، حتى إن الملائكة كانت تستحي منه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رواه أحمد والحاكم من حديث عروة بن الزبير. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. ومثله قال الألباني في تخريج المشكاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها. فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن. فبايعها بالآية. أخرجه أحمد وابن حبان وابن مندة، وصححه الهيثمي والوادعي. وعن الشعبي قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تقول: دعتني النفس بعد خروج عمرو إلى اللذات تطلع اطلاعا، فقلت لها: عجلت فلن تطاعي ولو طالت إقامته رباعا، أحاذر أن أطيعك سب نفسي ومخزاة تجللني قناعا. فقال لها عمر: ما الذي منعك من ذلك؟ قالت: الحياء وإكرام زوجي. فقال عمر: إن في الحياء لهنات ذات ألوان، من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقيا. وقال الجراح الحكمي: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وروي أن عمرو بن عتبة بن فرقد كان يصلي ذات ليلة فسمع صوت الأسد، فهرب من كان حوله وهو قائم يصلي فلم ينصرف، فقالوا له: أما خفت الأسد؟ فقال: إني لأستحي من الله أن أخاف شيئا سواه. وقال جعفر الصانع: كان في جيران أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رجل ممن يمارس المعاصي والقاذورات، فجاء يوما إلى مجلس أحمد يسلم عليه، فكأن أحمد لم يرد عليه ردا تاما وانقبض منه. فقال له: يا أبا عبد الله، لم تنقبض مني؟ فإني قد انتقلت عما كنت تعهدني برؤيا رأيتها. قال: وأي شيء رأيت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه على علو من الأرض، وناس كثير أسفل جلوس. قال: فيقوم رجل رجل منهم إليه فيقول: ادعو لي، فيدعو له حتى لم يبق من القوم غيري. قال: فأردت أن أقوم فاستحييت من قبيح ما كنت عليه. قال لي: يا فلان، لم لا تقوم إلي فتسألني أدعو لك؟ قال: قلت: يا رسول الله، يقطعني الحياء لقبيح ما أنا عليه. فقال: إن كان يقطعك الحياء فقم فسلني أدعو لك، فإنك لا تسب أحدا من أصحابي. قال: فقمت فدعا لي، فانتبهت وقد بغض الله إلي ما كنت عليه. قال: فقال لنا أبو عبد الله: يا جعفر، يا فلان، حدثوا بهذا واحفظوه فإنه ينفع. وكان الربيع بن خثيم من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى، وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود 20 سنة، فإذا رأته جارية عبد الله بن مسعود قالت له: صديقك الأعمى قد جاء. فكان ابن مسعود يضحك من قولها، وكان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقا غاضا بصره. ولما احتضر الأسود بن يزيد بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا أجزع، ومن أحق مني بذلك؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت، وإن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحييا منه. لقد تأسى الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم وعنهن أجمعين، تأسوا بأسوتهم الحسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأدبوا بأدبه العالي، وتخلقوا بخلق الحياء. من ذلك أن فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادما، فقال: ما جاء بك يا بنية؟ فقال: جئت أسلم عليك. واستحيت حتى إذا كانت القابلة أتت فقالت مثل ذلك. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها وعليا وقد أخذ مضاجعهما الحديث، وفيه: فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع أي اللحاف حياء من أبيها. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا تقنعت به، أي قنعت به رأسها وغطته، لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه، وعمر في قبره قد دفن رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، والناضح البعير الذي يستقى عليه الماء، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربة، أي أخيط قربة الماء وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، أي أنقل النوى من تلك الأرض على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، والفرسخ حوالي 3 كيلومترات. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ إخ، وهي كلمة تقال لإناخة الجمل، أناخ الجمل أي أبركة، ليحملني خلفه. فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.